الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، لعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك.
نعم، يقول: فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك. نعم، الأحاديث الصحيحة متواترة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال: ولم ينقل
عن أحد من الصحابة أنه تمتع حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا.
نعم، قال: ولم ينقل عن الصحابة أو من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم تمتعا حل فيه من إحرامه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. الصحابة كانوا يسمون القران تمتعا. نعم،
ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين.
نعم، قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، يعني طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجته. وهذا يدل على أن أعمال القارن والمفرد واحدة، لا يزيد القارن إلا بشيئين: النية والهدي. النية والهدي. نعم،
وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
أي نعم، هنا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عامة المنقول عن الصحابة في حجته صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة، يعني ما نقل عنه، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقد ثبت هذا في الصحيحين، يقول عن عائشة وابن عمر بإسناد صحيح من أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، واستدل بالأحاديث الصحيحة كحديث عائشة وابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ومن العلماء من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا، واستدلوا بأحاديث صحيحة، منها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني هذه الليلة آت من ربي، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. وحديث أنس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجا وعمرة. يقول: وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر قرن بين الحج والعمرة وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ويستدلون أيضا بأحاديث صحيحة رويت عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، لكن المقصود بتمتع في قولهم تمتع بالعمرة إلى الحج مقصودهم القران، لأن القران في عرف السلف أو في عرف الصحابة يسمى تمتعا، لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة بدلا من أن يأتي بسفرة لكل نسك. ثم إن الصحابة الذين رووا الإفراد أن النبي أفرد الحج رووا أنه حج تمتعا وقرانا، والأحاديث صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. إذن من روى من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع مراده بالتمتع هنا القران، بدليل حديث مروان بن الحكم في الصحيحين يقول شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وكان عثمان ينهى عن المتعة، كان عثمان ينهى عن المتعة يعني التمتع، يقول فقال علي رضي الله عنه أتنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبيك عمرة وحجا، ما كنت أدع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. أقره عثمان، فدل على أن التمتع في لغة الصحابة هو إيش؟ هو القران، هو القران. إذن كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها الإفراد والتي فيها القران والتي فيها التمتع؟ الجمع سهل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والذين رووا الإفراد رووا أنه حج تمتعا، والتمتع في لغتهم المقصود به القران. وأما من قال أفرد الحج أو أهل بالحج فمراده أفرد العمل، بمعنى أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، لأن العمرة دخلت في الحج، عمرة القارن دخلت في حجه وصارت من جملة أعمال الحج، فحصل الجمع أن يقال أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه حج متمتعا، وكل من روى الإفراد فقد روى أنه حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج. وبذلك تكون الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست مختلفة، بل هي مجتمعة لمن عرف لغة الصحابة وفهم مرادهم رضي الله عنهم. نعم.
فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا.
نعم، إذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا،
وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة،
وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة،
وإن كان مفردا قال لبيك حجة،
وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجة،
أو قال اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة وأوجبت حجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج.
نعم، كل ذلك وارد. يعني لو قال اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة يعني هذا القارن، أو أوجبت عمرة هذا المفرد، أو هذا المتمتع، أو قال أوجبت حجا وهذا هو المفرد، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو قال اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق أهل العلم. نعم.
ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة.
ليس هناك يعني عبارة مخصوصة لا بد من قولها، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق العلماء. المهم أنه إما يريد إفرادا أو يريد قرانا أو يريد تمتعا، هذه النية التي ينويها كافية حتى لو لم يتلفظ بشيء من هذه الألفاظ. نعم.
كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة.
يعني كما أنه لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، يعني ما يجوز أن يقول نويت أن أصلي الظهر أو أصلي العصر أو أصلي ركعتين، هذا لا يصح، ما يجوز. ولا كذلك نويت الصيام، وإنما ينويه بقلبه. بالنسبة للحج إن صرح بهذا المذكور في التلبية ما في بأس، إن لم يصرح به أيضا ما فيه بأس.
بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين.
بل يقول متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. متى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذن انعقد إحرامه.
ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. ولكن
يعني الصواب المقطوع به أنه لا يستحب أن شيء من ذلك، أن يتكلم بكلام يخبر به عن مراده، هذا ليس مستحب، لكن هو جائز لو قال لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا.
ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه
لما حاضت ضباعة بنت الزبير أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لأنها كانت شاكية، لكن ما قال قولي لبيك حجا لبيك عمرة لبيك، إنما يعني قال لها قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني، بدون أن يقول قولي كذا قولي كذا، لأن الأمر يعني واسع في هذا. نعم.
ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وحديث الاشتراط في الصحيحين،
فإن لك على ربك ما اشترطت، يعني الإنسان إذا كان يشكو أو كان مريضا أو يخشى من أن يمنع من أن يصل إلى البيت أو نحو ذلك، فله أن يشترط، له أن يشترط على ربه فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا كان يشكو أو يغلب على ظنه لا يصل إلى البيت فإن له أن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه يتحلل وليس عليه شيء، أنه يتحلل من النسك ولا يلزمه شيء. نعم.
لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت.
نعم.
وقال في المواقيت مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله، والإهلال هو التلبية.
نعم، الإهلال هو التلبية. مهل أهل المدينة من ذي الحليفة يعني المكان الذي يلبون فيه بالحج، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. المقصود هذه المواقيت لأهلها، وكذلك من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.
فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة.
نعم، الذي هو التلبية، يلبي ويمضي في إتمام نسكه.
وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال.
يشرع التكبير عند تغير الأحوال، يعني إذا تغيرت الأحوال على المسافر يكبر، إن على مرتفع كبر، إن هبط كبر، إن التقى الركبان أو التقى الناس كبر، في مجامع الناس يكبر، وهكذا إذا غربت الشمس يكبر، إذا طلعت الشمس يكبر، كل ما تغير الحال الذي هو فيه يكبر ويلبي. نعم.
ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز.
نعم، لو أحرم إحراما مطلقا ونوى الحج ما يعرف تفاصيل قران وتمتع وإفراد ما عليه باس، وأي واحد فعلها من الثلاثة فإنها يصح منه ويجزئه.
ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة.
نعم، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك، جاء بالتلبية وهو يقصد النسك لكن لم يسم شيئا بلفظه، لا قران ولا تمتع ولا إفراد، يعني من الميقات ما قال لبيك حجا لبيك عمرة وحجا لبيك حجا، فليس عليه حرج، ثم بعد ذلك يفعل ما شاء من هذه الثلاثة.
فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا.
فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا. ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، يعني الذين لبوا من الميقات بالحج وحده أو بالحج والعمرة لكنهم لم يسوقوا الهدي، لما وصلوا مكة وطافوا بالبيت وسعى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويتحللوا منها إلا من ساق الهدي. الذي ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فبقي على إحرامه. ففائدة سوق الهدي أنه يمنع تغيير النسك، إذا ساق الهدي وهو مفرد أو ساق الهدي وهو متمتع أو ساق الهدي وهو قارن فلا يغير هذا النسك. أما لو ساق لم يسق الهدي وكان مفردا أو كان قارنا فالأفضل له أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي أن يتحللوا منه ويجعلوه عمرة. نعم.
وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا.
إذا اشترط على ربه يقول خوفا من العارض الذي يعرض له في السفر فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقول كان حسنا كان حسنا. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.
نعم، الشيخ هنا يرجح أن الذي يشكو من مرض أو نحوه أو خوف له أن يشترط، لكن الذي لا يخشى من شيء لا يشترط. وأما المذهب عند الإمام أحمد فيرى لكل حاج أن يشترط، لأن السفر قد يتعرض فيه الإنسان لأشياء تطرأ عليه.
وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به.
نعم، قال وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، طبعا قبل الإحرام، قبل الإحرام، وقال يتطيب في بدنه في لحيته في شعره في راسه، لكن ما يضع الطيب على ملابس الإحرام لأن الطيب سيبقى بعد ذلك، لكن يطيب بدنه يطيب شعره، فلذلك قال فهذا حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر الناس به. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بل بقي الطيب على مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أن عائشة وغيرها من تقول وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني الطيب يلمع الذي كان على شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث ليال، بعد ثلاث ليال، فهذا دليل على أن المحرم له أن يتطيب في بدنه قبل أن يحرم، أما بعد الإحرام لا يجوز له أن يستعمل الطيب. نعم.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج أو لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
يعني مقصود من هذا أن ليس هناك لفظ يتقيد به الحاج. نعم.
وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها.
نعم، ويجب على المحرم أن يتجنب المعاصي والذنوب كلها، سواء ما يتعلق منها بالرفث الذي هو الجماع ودواعيه، أو المعاصي والذنوب. نعم.
والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.
نعم، يعني ما يماري في أمور الحج وفيما يتعلق بالنسك، لكن يتعلم أحكام النسك ويتفقه في ذلك، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه وعما يحتاج إلى إيضاحه وبيانه.
وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن
الأول أصح، لأنه يجوز أن يماري إذا كان مقصوده يعني بيان الحق أو الحجة فيه. نعم.
فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا.
نعم.
كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن.
يعني الجدال بالتي هي أحسن، أحسن إن احتيج إليه ما في بس. نعم.
وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعدما تبين.
إيه هذا الممنوع، يعني أن يجادل بجدال ليس مبني على علم، أو أن يجادل في الحق بعدما تبين له الحق، لأن الواجب على المسلم متى ما ظهر له الحق لزمه أن يتبع ولا يجادل فيه ليبطله أو ليعرض الناس عنه.
ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب.
نعم، لفظة الفسوق تشمل جميع المعاصي والذنوب. نعم.
وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره.
نعم، وإن كان سباب المسلم فسوق لنص الحديث على ذلك، لكن الفسوق يعم السباب وغيره.
والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق.
فيقول: والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. يعني ليس هناك من محظورات الإحرام محظور يفسد الحج إلا الجماع إذا وجد قبل التحلل الأول. الجماع إذا وجد قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك. هنا قال: إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. جمهور أهل العلم يرون أنه لو حصل من المحرم مقدمات الجماع من التقبيل ونحوه فأنزل، فإنه لا يفسد حجه، إلا على قول عند الإمام مالك أن كل إنزال متعمد في الحج فإنه يفسده إذا كان قبل التحلل الأول. أما الذي عليه أكثر أهل العلم أن النسك لا يفسد إلا بالجماع، أما ما دون ذلك وإن كان منهيا عنه وفيه فدية لكن لا يفسد الحج. نعم.
فأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المحظورين.
أما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها إذا فعلها متعمدا من غير حاجة فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة. طبعا محظورات الإحرام يعني العلماء بعد الاستقراء يرون أنها 9 محظورات: إزالة الشعر سواء شعر البدن أو شعر الرأس، وكذلك تقليم الأظفار، واستعمال الطيب في البدن أو الثياب بعد الإحرام، وتغطية الرأس بملاصق له كالعمامة ونحوها، هذا خاص بالرجال، ولبس المخيط بالنسبة للمحرم الذكر، وقتل الصيد البري أو الإعانة عليه بأي نوع من الإعانة، وعقد النكاح سواء له أو لغيره، لأنه جاء في الحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لا يزوج نفسه ولا يزوج غيره ولا يشهد على الزواج ولا يخطب حتى الخطبة. نعم. والجماع، الجماع والمباشرة فيما دون الجماع، فالمباشرة فيما دون الجماع. ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر هو إيش؟ ما عمل على قدر البدن مثل هذا الثوب كالقميص، أو قدر جزء من البدن كالطاقية أو العمامة أو السراويل، إذا لبسه المحرم على هيئته المعتادة أصبح إيش؟ محظورا. هذا المخيط، ليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط، لا، وليس المخيط الذي دخلته الخياطة، إنما المراد المفصل، الثياب المفصلة إذا لبسها على الهيئة المعتادة. هذه الغترة إذا لبسها المحرم مثل ما ألبسها الآن تعتبر محظورا، لكن لو نزعها ولفها على جسمه ما تكون محظورا. كذلك القميص إذا لبسه المحرم مثل ما ألبسه الآن يعتبر محظورا، لكن لو خلعه ولف به جسمه ما يكون محظورا. فاللباس المخيط المحظور على المحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء من البدن بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه مع بعض إذا لبسه على الهيئة المعتادة التي خيط وفصل من أجلها. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها تتجنب شيئين: النقاب ولبس القفازين، لأنه جاء المحرمة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، القفاز ما عمل على قدر اليدين، لكنها تغطي يديها بثوبها عند الحاجة وليس عليها شيء، وكذلك لها أن تغطي وجهها عند الحاجة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لكن تغطيه بغير المنهي عنه، ما تغطيه بنقاب وهو ما عمل على قدر الوجه، أو برقع، لكن تغطيه بإسدال الخمار الذي على رأسها تسدله على وجهها. لا، فإذا تجنبت هذين الشيئين فلا محظور عليها حتى ولو أحرمت وهي مغطية لوجهها، كما كانت تفعل أسماء وبعض التابعيات معهن كنا يفعلن ذلك، وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها تتحدث عن أمهات المؤمنين تقول: إذا جاء الركب سدلت إحدانا خمارها من على وجهها، وإذا مشى الركب رفعناه. فليس محظور على المرأة تغطية وجهها، لكن المحظور أن تغطي الوجه بما عمل على قدره أو اليدين بما عمل على قدرهما. وليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها، لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرام المرأة في وجهه، وإنما قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن فوجه المحرمة كبدن الرجل، كبدن الرجل، الرجل يغطي بدنه في الإحرام ولا ما يغطيه؟ يغطيه، لكن بغير إيش؟ بغير المخيط. كذلك المرأة لها أن تغطي وجهها لكن بغير المخيط المعمول على قدر الوجه. نعم.
وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء.
نعم، ينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهو مشغول بشيء عظيم، أداء هذا النسك والتقرب إلى الله عز وجل بذكره وبالعبادات التي يفعلها، فلا يشغل نفسه بشيء آخر. وذكر عن شريح رحمه الله أنه كان إذا أحرم كأنه الحية الصماء، الحية ما تتكلم، الحية ما تتكلم. نعم.
ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا
نعم
هو الصحيح.
يقول رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل. قول أو عمل. القول هو أن يقول لبيك اللهم لبيك، أو لبيك حجا لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة. والعمل يلبس ملابس الإحرام المعروفة المعتادة، أو يسوق الهدي، أو أي شيء فعل يدل على أنه تلبس بالنسك. يقول هذا هو الصحيح من القولين، لأن هناك قول من أهل العلم أنه تكفي النية حتى لو لم يحصل لفظ، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، أن النية كافية، أن النية كافية حتى مات لو ما تلفظ بلفظ. لكن الشيخ يرى هنا أنه لا بد من لفظ أو من قول أو فعل يعني بعد النية. نعم.
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام.
نعم، قال: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام. هذا يعني بالنسبة للمحرم الذكر، يجب عليه أن يتجرد من ملابسه المخيطة، ويلبس الإزار والرداء اللذين هما لباس الإحرام.
وليس شرطا فيه.
وليس شرطا فيه، ليس شرطا فيه. فلذلك قال:
فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة
أهل العلم. لو أحرم بثيابه صح حجه، لكنه يأثم لكونه لم يتجرد من ملابس المخيط، لكن هذا ليس شرطا يعني في الحج. فلو أحرم وهو بملابسه، مثلا خشي أن يفوته الإحرام من الميقات، مثل جاء بالطائرة وليس معه ملابس الإحرام، أو فقد ملابس الإحرام وقد يتجاوز الميقات، والإحرام من الميقات واجب، إذن في هذه الحالة يحرم ويعقد النية، فإذا وصل ونزل يغير هذه الملابس ويلبس ملابس الإحرام. نعم.
وعليه أن ينزع اللباس المحظور.
وعليه أن ينزع اللباس المحظور، نعم، متى ما قدر على ذلك. نعم.
فصل: يستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين.
يقول: يستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين لأهل العلم. وهناك قول لأهل العلم أنه ليس للإحرام سنة تخصه، ليس له سنة تخصه. نعم.
وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا أرجح.
وهذا أرجح، يعني الأرجح أنه ليس للإحرام صلاة. إن كان الوقت وقت صلاة فرض يصلي فرض ويحرم عقب ذلك، أو يتطوع بنفل ويحرم عقب ذلك. نعم.
ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا.
نعم، كل محرم يستحب له أن يغتسل، حتى النفساء والحيض يستحب لهن الغسل من أجل النسك.
وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك.
التنظيف في لغة الفقهاء المقصود به إزالة ما يحتاج إلى إزالة، كأخذ الشعر وتقليم الظفر وحلق العانة وشعر الإبطين ونحوها، هذا يسميها الفقهاء تنظيف. ولذلك قال وإذا احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، فعل ذلك.
وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكن
يعني هذا ليس من خصائص الإحرام، لأن هذه من سنن الفطرة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه حيال ذلك، لكن لكي لا يحتاج بعد الإحرام إلى أخذ شيء من هذه الأمور فينبغي له أن يتعاهد ذلك قبل إحرامه. نعم،
لكنه مشروع بحسب الحاجة.
نعم، مشروع بحسب الحاجة، هذه الأشياء مشروعة بحسب الحاجة.
وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه.
يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه، يعني تعاهد ما يحتاج إلى أخذه. نعم،
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف.
نعم، يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين وإنما يكون نظيفين. نعم،
والسنة أن يحرم في
فإن كان أبيضين فهو أفضل، لأن السنة دلت على ذلك. يقول ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة بغض النظر على ألوانها من القطن والكتان والصوف. نعم،
والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الآئمة.
نعم، السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الآئمة.
ولو أحرم في غيرهما جاز إن كان مما يجوز لبسه.
نعم، لو أحرم من غيرهما بلباس ليس أبيض جاز، إذا كان مما يجوز لبسه، إذا كان ليس حريرا وليس مما جاء النهي عن لبسه فيجوز لبسه.
ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا.
ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، وإن كان يعني اللباس الرزار والرداء ملون ليس أبيض فإنه يجوز. والحكمة، الحكمة في تخصيص لباس الإحرام بالنسبة لمحرم الذكر بالإزار والرداء، العلماء ذكروا قالوا الحكمة في ذلك تحريم اللباس المذكور على المحرم، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس التي جاءت في الحديث، وإنما لباسه يكون الإزار والرداء. قالوا الحكمة من ذلك أن يبعد نفسه عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فبهذا اللباس دائما يتذكر أنه ما زال في إحرامه، فيكون أقرب إلى ذكر الله عز وجل وشكره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وأيضا ليتذكر الموت ولباس الأكفان، فكل هذا من الحكم، ويتذكر يعني يوم القيامة والناس حفاه عراه مهطعين إلى الداعي، فهذه أشياء يعني تذكر المحرم أو يتذكر المحرم بهذه الأمور. نعم،
والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاموسة تاسومة،
يعني يسن أن يحرم في نعلين، والمحرم أن يحرم في نعلين، يعني ما يلبس جزمة، كل ما يغطي الكعبين لا يلبسه المحرم، وإنما يلبس الأحذية التي لا تغطي الكعبين.
فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين.
نعم، يعني الشخص ما يجد نعلين، إما فقد يعني معدومة غير موجودة أو لا يستطيع أن يشتريها، فهنا له أن يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. القطع في أسفل الكعبين جاء في المدينة في ذي الحليفة، وليلبس خفين من لم يجد النعلين وليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم رخص بعد ذلك في عرفات لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عرفات، قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال ليقطعهما. قالوا والجمع الذين حضروا معه في عرفات كثير منهم ليس معه في المدينة. قالوا فآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أن فاقد النعلين يلبس الخفين وليس عليه فدية، وفاقد الإزار يلبس السراويل ولا يلزمه فتق السراويل. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ورخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. والخف هو ما يلبس في القدم، وفي حكمه الجوارب والجزم والكنادر ونحوها مما يلبسه الناس.
ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما.
يعني النعلين ليس بشرط، فكل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيلبسه المحرم على أي صفة كان، المهم لا يغطي الكعبين. فإذا كان لا يغطي الكعبين يجوز للمحرم أن يلبسه.
وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه.
نعم، إذا كان ما يجد لا بشراء ولا بغيره فيلبس الخفين ولا يقطعه.
وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل.
كذلك إذا لم يجد إزار فإنه يلبس السراويل
ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر.
هذا أصح قولي العلماء، لأن من العلماء من قال أن قوله في عرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، قالوا هذا مطلق، وحديث وليقطعهما أسفل الكعبين هذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. ومن أهل العلم قال من قال هذا ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد، وإنما هذا إنشاء حكم جديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك في أول الأمر، ولكن في آخر الأمر أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل. قالوا فهذا دل على أنه نسخ للحكم السابق، ولأن القطع والفتق إتلاف للمال، والمال يجب ألا يتلف ويصان. نعم.
وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة.
وكذلك يجوز له أن يلبس ما كان من جنس الإزار والرداء، قال فله أن يلتحف بالقباء. نعم.
والجبة والقميص ونحو ذلك.
القباء ثوب ضيق، يعني ومقصود المصنف الالتحاف به، ليس إدخال جسمه فيه. له مثل هذه العباءة مثلا، له أن يقلبها مثلا ويلتحف بها، لكن ما يدخل يديه في أكمامها. كذلك الثوب وغيره والجبة ونحوها له أن يطرحها على جسمه لكن لا يدخل جسمه فيها. نعم.
ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا،
ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، يعني على شكل العرض وليس إدخال جسمه فيه. نعم.
ويلبسه مقلوبا،
ويلبسه مقلوبا، يجعل أعلاه أسفله. نعم.
يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي،
ويتغطى باللحاف الشرشف والبطانية ونحوها، لكن لا يغطي وجهه، يعني ما يغطي رأسه إلا لحاجة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم القميص. القميص هو نوع من الثياب، وربما اختص بما يلبس على أعلى البدن، وكذلك البرنس. والبرنس هو الثوب المتصل به غطاء الرأس، يعني القميص المتصل به غطاء الرأس، هذا يسمى برنس. وكذلك السراويل، اللباس المعروف أيضا يتجنبه المحرم، والخف والعمامة أيضا يتجنبها، وهي ما يلف به الرأس، وكذلك في معناها العصابة. نعم.
ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبته أن ينزعها.
نعم، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، فالرجل الذي يعني وقصته راحلته ومات، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه، فإنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم الذكر لا يغطي رأسه.
وأمر من أحرم في جبته أن ينزعها عنه، فما كان في هذا الجنس.
نعم، أمر من أحرم في جبته، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحرمت في جبة وقد تضمخت طيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله. فإذا كان لبس لباسا مخيطا فإنه يجب عليه أن ينزعه، متى مثلا لبس ناسيا سراويل، لبس السراويل ناسي ما عليه شيء، لكن يجب عليه أن ينزعها متى ما ذكر. نعم.
فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الحديد، فما كان بمعنى هذه الأشياء المذكورة فإن المحرم يتجنبه.
فما كان في معنى القميص فهو مثله.
نعم.
وليس له أن يلبس القميص لا بكم من ولا بغيركم.
نعم.
وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا،
طالما أنه لباس يحيط بالبدن فلا يلبسه. نعم.
وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين.
الدرع لباس واقي يستخدمه المقاتلون في المعارك، أما الدراعة فهي عباءة فضفاضة مصنوعة من القطن، وتتميز بفتحتين في الجانبين وجيب على الصدر، هذه مخيط، لأنه ضابط المخيط الممنوع منه المحرم الذكر ما عمل على قدر البدني أو قدر جزء منه، بحيث يحيط به بخياط أو يلصق بعضه ببعض إذا لبس على الهيئة المعتادة. نعم.
وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك.
نعم، كل ما كان يغطي الكعبين لا يلبسه، وكل ما لا يغطي الكعبين فيجوز له أن يلبسه.
ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه.
التبان سراويل صغيرة بقدر ما يسر العورة المغلظة.
وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة.
نعم، إذا احتاج الإزار إلى أن يعقده فله أن يعقد ذلك، وكذلك الهميان الذي توضع فيه النفقة والنقود ونحوها.
والرداء لا يحتاج إلى عقد فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده
هو الإزار هو الذي يحتاج إلى العقد، الرداء ما يحتاج. نعم.
فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ.
نعم.
وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل.
نعم، ما في دليل على تحريم ذلك، إذا احتاج الإنسان أن يعقده أو يضع مشبكا أو نحوه فما في حرج. نعم.
إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه، كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال هو كراهة تحريم.
نعم.
وأما الرأس فلا يغطيه بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا قلنسوة ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك.
نعم، الرأس لا يجوز أن يغطيه بشيء، لا بغترة لا بعمامة لا بطاقية لا بوضع أي غطاء على الرأس يلصق به، كل ذلك ليس له أن يفعله.
وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم.
نعم، له أن يستظل تحت السقف، سقف الحجرة والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك، سيارة طائرة. نعم.
وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحى.
المحرم المحار، هذا المحمل هو الهودج الذي يوضع فوق الإبل ونحوها، ويكون مغطى من فوق مغطى. أما لو كان مكشوف هذا ما فيه شيء، لكن إذا كان مغطى فهذا الذي فيه النزاع، هل يأخذ حكم تغطية الرأس أو لا يأخذه؟ قال فيه نزاع. نعم، والصحيح أنه ما يأخذ حكمه، هذا يأخذ حكم الحجرة وحكم القيمة ونحوها. نعم.
والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.
نعم.
وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفاز غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة.
نعم، يعني المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي تسترها، لكن ما تلبس ثياب زينة ولا ثياب ضيقة ونحو ذلك، لكن تلبس ما شاءت من الألوان. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وأن تلبس القفازين، والقفاز يقول هو غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. البزاة يعني الصقور، الذين يحملون الصقور يضع له يعني قفاز سميك أساس يمسك به الطير. والمقصود أنها ما تعمل المرأة اللي ما تلبس القفاز، لكن لها أن تغطي يديها بثوبها بملاءتها بعباءتها. نعم.
ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق.
ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق.
وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.
وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.
ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك.
نعم، يعني بعض النساء يضعن هذا العصابة أو شيء خشية أن يلمس الثياب وجهه، مع أنه ما جاء نهي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، هذا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال لا تنتقب، فنهى عن شيء مخصوص يعمل على قدر الوجه وشيء مخصوص يعمل على قدر اليدين، وما عدا ذلك لم يمنعها منه. ولذلك يقول هنا الشيخ
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها،
سوى بين وجهها ويدها يعني المرأة، وكلاهما
كبدن الرجل لا كرأسه.
وكلاهما، الضمير يعود على ايش؟
اليدين
والوجه، كبدن الرجل. طيب واذا كان كبدن الرجل هل يغطيه ولا يبقى مكشوفا؟ يبقى يغطيه، لكن يغطيه بايش؟ بالثياب، يغطيه بالإزار والرداء. أيوة. وإذا كان وجه المرأة كبدن الرجل فإنها تغطيه، لكن بغير إيش؟ بغير المنهي عنه اللي هو النقاب أو القفازين. نعم.
وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن
وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، لأن لو كرأس الرجل رأس الرجل لا يجوز تغطيته بشيء، لا مخيط ولا غير مخيط، لا بعمامة ولا بعصابة ولا بطاقية ولا بأي شيء. نعم. يقول وأزواجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن
على وجوههن من غير مراعاة المجافاة.
نعم.
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها،
يعني لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، ولا إنما هذا يذكره الفقهاء في كتب الفقه. نعم.
وإنما قال هذا القول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين.
نعم، نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين. ذاك عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا تقول سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم.
كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه.
نعم.
باتفاق
مثل المحرم من هي أن يلبس القميص والخف، ومع ذلك يغطي قدميه ويغطي يديه ويغطي بدنه، لكن بغير المنهي عنه.
والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.
البرقع ما كان له عين أو عينين، تغطي الوجه بما عمل على قدره، ويكون بعين واحدة أو بعينين.
ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه.
نعم.
فإنه كالنقاب.
نعم. فتتجنب المحرمة كل ما عمل على قدر الوجه، لا تلبس شيئا من ذلك. أما تغطية الوجه من حيث هي إذا احتاجت إلى ذلك فليس بمحظور عليها، لكن لا تغطيه بالنقاب ولا بالبرقع. نعم.
وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام.
نعم، إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير قتل الصيد وغير الجماع فإن فيه فدية تخيير، يخير بين أشياء 3، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فإذا احتاج إلى أن يغطي رأسه لمرض أو نحوه فله أن يغطي رأسه لكن يفدي، أو يحتاج إلى أن يلبس ما يغطي القدمين كالجوربين لحاجة فله أن يفعل لكن عليه الفدية، أو احتاج لبس المخيط فإنه يفدي يلبس عليه الفدية. والفدية إما يصوم 3 أيام أو ينسك شاه، وإما يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. نعم.
إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شات، وإما بإطعام 6 مساكين.
هذا يسميه الفقهاء دم تخيير، يعني الدم بالنسبة للحاج على نوعين، دم ترتيب ودم تخيير. دم التخيير يعني أنه يخير بين أشياء من جملتها الدم، وهي محظورات الإحرام عاد الجماع. وأما دم الترتيب يعني متعين على المحرم، وهذا في جميع الواجبات، إذا ترك أي واجب من الواجبات فعليه دم متعين عليه الدم، لو ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو ترك رمي الجمار، وهكذا كل واجب يتركه طبعا كان متعمد ياثم حتى ولو دفع الفدية، لكن إن كان لحاجة أو نحو ذلك فيفعل عليه دم ترتيب، يعني متعين عليه الدم. فالدم نوعان، دم ترتيب ودم تخيير. دم الترتيب يكون في ترك واجب من الواجبات أو في الجماع لو حصل منه جماع قبل التحلل الأول. نعم.
لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما.
نعم، يعني هو مخير بين يعني أن يعطيه هذا المقدار وبين أن يعطيه خبزا يعني مصنوع، طعاما مصنوعا. نعم، وقال إذا أعطاه خبزا يكون معه إدام يعني مع هذا الخبز.
وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا.
نعم، إن أطعمه مما يأكل يعني هذا الشخص كالبقسماط الذي هو نوع من الخبز يخبز ويجفف، أو الرقاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل، يعني هذا اللي يكون جاهز ويأكله للفقير أفضل من أن تعطيه شعير أو قمح ليقوم بصناعته أو بطبخه. نعم،
وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم.
نعم، وكذلك في سائر الكفارات يعني اللي فيها الإطعام، كفارة اليمين ونحوها، إذا أعطاه مما يقتات به الناس مع إدامه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم يعني عادة هؤلاء الناس أنهم يطحنون بأيديهم ويخبزون بأيديهم. نعم،
والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم،
من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، ليس من أعلى ما يكون ولا من أدنى ما يكون، وإن من أوسط.
وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف.
نعم، يقول يعني هذا الإطعام ونوع الطعام هل يرجع فيه إلى الشرع بحيث أنه يكون مقدر بالشرع نوع معين من الطعام، أو يرجع فيه إلى العرف؟ يقول وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، لا حد محدود أو أن ذلك راجع للعرف. فذكر أن الراجع في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، ولذلك فسره فقال إيش؟ فيطعم
كل قوم مما يطعمون أهليهم.
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، فتكون الكفارة مما يطعمه هو وأهله. نعم، وكل قوم كذلك. نعم،
ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين. نعم، والفرق 16 رطلا بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده.
نعم، هذه الفدية اللي في ارتكاب المحظور إذا احتاج إلى ذلك فله أن يفدي قبل أن يفعل، وله أن يجعل الفدية بعد الفعل، ما في باس يعني، سواء قدم الفدية على الفعل أو أخرها عن الفعل. نعم،
ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة،
ويجوز أن يذبح النسك يعني إذا هذا ما قلنا مخير بين أشياء 3، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك نسيكة أو يذبح شاة، هذه لأنها يعني فدية فيذبحها في أي مكان. نعم، لأنها تتعلق بالمحظور فتكون في المكان الذي يرتكب فيه المحظور، ما يلزم أن تكون في مكة. نعم، يلزم أن تكون في مكة الهدي أو ما ترك من واجب. نعم،
ويصوم الأيام 3 متتابعة إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها.
نعم، يصوم 3 أيام هو بالخيار، سواء جعلها متتابعة أو غير متتابعة بأن فرقها، وإن شاء فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، لأن الأصل أن يبرئ الإنسان ذمته وأن يعجل بذلك. نعم،
وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء،
يعني إذا لبس المخيط ثم لبسه كرر ذلك، لبس الثوب بعدين نزعه ثم لبسه وهو لم يفدي، ألف فدية واحدة، لكن لو لبس المخيط ثم أدى الفدية ثم لبسه ثانية فعليه فدية أخرى، تتكرر بتكرر الفعل ما إذا كان كفر عن الأولى.
فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، التلبية حكمها سنة، وهذه التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. ولذلك يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ومرة بعد مرة إلى أن أموت. لا شريك لك لبيك، فالله عز وجل لا شريك له لا في إلوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة، وهذه التلبية العظيمة تتضمن أيضا الاعتراف لله تبارك وتعالى بالنعم الكثيرة، فهو الذي سبحانه وتعالى تفضل به بها على عباده، فيشكر الله على نعمه الباطنة والظاهرة، فكل نعمة هي من الله عز وجل.